إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كانت الإشارة إلى المسائل الأول المتعلقة بأحكام الأضاحي مما يتعلق بمشروعيتها وبفضلها وما يتعلق بحكمتها وما يتعلق بحكمها عند أهل العلم. ومن المسائل المهمة كذلك في الأضاحي ما هو الأفضل في الأضحية. قد أشرنا في درس أمس إلى أن الأضاحي إنما تكون من أجناس ثلاث: الأبقار والإبل والأغنام. لكن لو جئنا إلى الأفضلية أيهم أفضل؟ لو أن إنسانا ميسور الحال وعنده الدواب والقطيع من الأغنام والأبقار والإبل، فأيهم يقدم أضحية؟ كثير من العلماء ذهبوا إلى الإبل وهو الأفضل لكثرته ولكثرة لحمه ووفرته، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك الغنم. ومما جعلهم يذهبون إلى هذا القول ما جاء في الحديث الصحيح أن من أتى إلى الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب ماذا؟ بدنه، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. قالوا هذا الحديث دل على الأفضلية. وبينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأفضل في الأضاحي الأغنام، إلى أن الأشهر والأفضل والمقدم الأغنام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الأغنام مقدمة على سائر الأصناف. ومما يدل على ذلك أولا ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا أن النبي منذ أن وصل المدينة لا زال يضحي. سؤال: ضحى بماذا؟ ما ثبت أنه ضحى بغير الكباش، بالأغنام. استمر على هذا ليس مرة ولا مرة، بل السنوات التي أقامها في المدينة كل مرة في كل مرة كان يذبح غنما عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الأفضلية وعلى أن الأغنام مقدمة على الإبل وعلى البقر. أضف إلى ذلك ما يذكره العلماء الأصل في موضوع الأضحية، ما كان من قصة إبراهيم عليه السلام عند إرادته لذبح إسماعيل، ومن ثم كان الفداء العظيم الذي أنزله الله على إبراهيم، وهذا هو الأصل في الأضحية كما يعبر جماعة من أهل العلم. لو رجعنا إلى هذه القصة، بماذا فدي إسماعيل؟ فدي بكبش، ما فدي بإبل ولا بقر، فدل على أن الأصل في الأضحية الأغنام. أضف إلى ذلك ثالثا ما كان عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين هم من أشد الناس تمسكا بهديه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتعمدون ويتقصدون الأضاحي من الأغنام، الأضاحي من الأغنام، كما ثبت ذلك عن أنس، وثبت ذلك من حديث أبي سعيد وغير ذلك، حتى قال أنس قال: ضحى رسول الله بكبشين وأنا أضحي بكبشين، أي من جنس الأغنام. فدل ذلك على أن الصحابة ساروا على ما سار عليه نبينا في تقديم الأغنام على غيرها. ولهذا الصحيح في هذا الباب على أن الإنسان لو خير بين الأصناف من بهيمة الأنعام فليبدأ بالأغنام، ولو كان عنده إبل ولو كان عنده بقر، ابدأ بالأغنام. هذا في باب الأضاحي. أما في باب الهدي، ومن كان من أهل الحج، من كان من أهل الهدي وعنده القدرة على الأمور الثلاثة، يقال هنا اضحي يا عبد الله بالإبل، يكون هديك إبلا، ففرق يا عبد الله بين الأضاحي وبين الهدي. في باب الهدي لا، ابدأ بالإبل. ولهذا لما ذهب نبينا في حجة الوداع بماذا أهدى؟ أهدى بالإبل. ولما كان في المدينة ضحى، ضحى بالأغنام. وهذا تفصيل طيب في التماس ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في ذبائحه. وكذلك من مسائل الأضاحي إخواني في الله، علينا أن نعلم أن الرجل يضحي عن نفسه وأيضا عن أهل بيته. يضحي عن نفسه، هذه الأضحية كافية عنك وعن جماعتك قرابتك من أهلك وزوجتك وعيالك ومن هم تحت يدك، تكفيهم هذه الأضحية الواحدة. كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. الشاة الواحدة كافية للجميع. طيب، قد يقول إنسان، قد يقول نحن كثير في البيت، كثير جدا، ربما ما شاء الله تبارك الله 15 نفس الأسر الكبيرة، رجل مع زوجته وعنده ما شاء الله وعنده بنته متزوجة وعندها عيال والبيت يضج، كل هذا يكفينا أضحية واحدة؟ الجواب ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: ولو كانوا ألفا، ولو كانوا ألفا. تخيل بيت، طبعا هذا مسألة خيالية لكن افترضها، لو أن بيت فيه 1000 نفس تكفيهم أضحية واحدة، تكفيهم أضحية واحدة. لكن تأتي مسألة بعد هذا، وهي من يقول أن البيت فيه عدة أسر. فرق بين هذا وبين ذاك، نتكلم عن الأسرة الواحدة وما تفرع عنها، لكن ما لو أن البيت فيه عدة أسر؟ أسرة طبعا مثل هذه المجتمعات، تجد البيت الواحد يقسم، هنا أسرة وهنا أسرة، الابن متزوج وهذه غرفته، وهذا الابن متزوج وهذا غرفته، وابن ثالث تحت وعنده غرفته، هل كذلك يدخلون في هذا النمط؟ الجواب على القول الصحيح يفصل به جماعة من أهل العلم، قالوا: النظر إلى المطبخ. فإذا كان الكل يجمعهم طعام واحد، مطبخ واحد، فتكفي أضحية واحدة. وإذا كان البعض لكل له مطبخه، إذن هذا له أضحيته وهذا له أضحيته. فالأمر يكون في التفصيل من حيث المطابخ استقلالا وانفصالا، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، نأتي الآن كذلك، ما هي مقدار الشاة التي تذبح لأهل البيت؟ أقلها شاة واحدة، أقل ما يذكر في الشياة شاة واحدة، وله أن يزيد من حيث الخط الأدنى شاة، والخط الأعلى لك يا عبد الله ما شئت أن تذبح من الأضاحي، زد يا عبد الله، فكل هذا من أبواب الخير. فقد ثبت في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، هذا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الناس يضحون بالشاة والشاتين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من ذبح واحدة أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير، والأفضل الاتباع. وأنك تذبح شاتين، تذبح يا عبد الله شاتين، فعندك 3 صور: الصورة المجزئة شاة، والخيرية زيادة، وأردت الاتباع والسنة ضحي يا عبد الله برأسين 2، لما ثبت أن رسول الله ضحى بكبشين، ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. فإذا فهمنا هذا إخواني في الله، أن أقل ما يذبح في الأضاحي شاة، هل هناك ما دون الشاة؟ لا، ما دون الشاة ما تسمى أضحية. مثاله: ما لو أن فلان مع جاره أراد أن يشترك في شاة، بكم سعرها؟ قالوا 100,000 مثلا، قال: خلاص مني 50 ومنك 50، هات المبلغ، واشتروا رأس على أن يقسم نصف هنا ونصف هنا، هذا بكم ضحى؟ ضحى بنصف شاة. هل تسمى هذه أضحية؟ لا، هذه ليست بأضحية، هذه ليست بأضحية، وإنما هو لحم، وإنما هو لحم له ولأهل بيته، لأن شاة أقل ما تكون شاة كاملة، هذا أقل ما يذكر. مسألة كذلك: متى تكون وقت الأضاحي؟ متى تذبح الأضاحي؟ الجواب يكون ذبحها بعد صلاة الإمام لصلاة العيد. إذا صلى الإمام في صلاة العيد، صلى وسلم هنا يشرع للناس أنه ماذا؟ أنهم يشرعوا حينها في ذبح أضاحيهم بعد صلاة الإمام. طبعا في صلاة العيد أول ما يبدأ الإمام بالصلاة ثم بالخطبة، فبعض الناس يقول ما يحضر الخطبة لاستعجاله أو لأنه ملتزم بأمور، وإن كان الخطبة أفضل فهي من السنة أنك تحضر الخطبة ثم تنصرف. لكن من كان مستعجلا أو من كان في بيته مريض مثلا أو ما استطاع فأراد العلامة التي بها له أن يضحي فليستمع إلى صلاة الإمام. إذا صلى الإمام من صلاة العيد هذا شروع للجميع أن يضحوا، وذلك لما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قبل صلاة من؟ قبل صلاة الإمام، هكذا يكون فهم الحديث. وجاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فليعد، فدل ذلك على أن صلاة الإمام هي الفيصل، فمن ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة، من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وأن المعيار بعد صلاة الإمام. وهذا الأمر إخواني في الله ينبغي أن يفهم، لأن من الناس من لربما يستهين في هذه المسألة من باب الاستعجال، والقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن استعجل وذبح قبل صلاة الإمام كمن يذبح في الليل أو يذبح بعد الفجر فهذه الأضحية مردودة على وجهه. وكذلك أخيرا إخواني في الله مما أذكره في هذا اليوم أن طبعا الأضاحي إذا ذبحت من بعد صلاة الإمام تستمر إلى متى؟ تستمر معك إلى أيام، هذه كلها أيام أضاحي، في اليوم العاشر يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام أيام ذبح، أيام التشريق أيام ذبح، فائدتها أنك لك أنك تذبح فيها ولك أجر الأضحية، الأضحية شعيرة نسيكة أجرها عند الله عز وجل. فمن أحب أنه يفصل الأضاحي له أن يفصل في هذه الأيام الأربع، يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق ينتهي الذبح وينتهي هذه القرابين التي تقرب لله عز وجل. ومما يذكر العلماء في مسألة الأضاحي يستحب أن تكون سمينة، أن تسمن، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في البخاري من حديث أبي أمامة قال كان المسلمون يسمنون أي يتعمدون في تسمين الأضاحي لأنها قربان لله جل وعلا. وثبت أيضا عن رسول الله أنه ضحى بكبشين سمينين، ضحى بكبشين سمينين. أذكر هذه المسائل وبقي مسائل كذلك تترك إن شاء الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.